شرح نظم ابن عاشر لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الثالث.
أول واجب على من كلفا ممكنا من نظر أن يعرفا الله والرسول بالصفات مما عليه نصب العالم. أول واجب على من كلف، والتكليف يكون ببلوغ الدعوة لقول الله تبارك وتعالى: وما كنا مكذبين حتى نبعث رسولا، وبالخلو من العوارض كزوال العقل الموانع التي تمنع من أداء بعض الفرائض كالحيض والنفاس وكالنوم. إذا انتفت الموانع وتحققت الشروط بأن بلغت الدعوة على الوجه الصحيح إلى المكلف، وتم عقله بأن بلغ، واتسم بالعقل بأن بجنون ولم يكون ضعيفا جدا بحيث يكون أبله أو معتوه، فمن ضعف عقله جدا لا يتناوله الخطاب الشرعي لأن مبناه على العقل، ومن زال عقله كذلك لا يتناول الخطاب الشرعي. إذن البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وخلا من العارض، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم يستيقظ. أول واجب على من كانت هذه صفته ممكنا من نظر، معناها بأن كان قادرا على النظر، والنظر الفكر الموصل إلى النظر الفكر الموصل لما من ظن أو علم أريد فعلما. النظر هو الفكر الموصل لما من ظن أو علم أريد فهمه، وهو عرفا ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري، وهو عرفا ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري. أنا هو ترتيب مسائل بحيث تترتب عليها نتائج معينة، فإذا كانت المسائل المقدمات المرتبة يقينية فإن النتائج تكون يقينية، وإذا كانت المقدمات ظنية فإن النتائج تكون ظنية، وهذا لا يستطيعه كل الناس لأنه يحتاج للنظر أي للفكر، وهو حركة النفس في المعقولات، الخيال هو حركة هذه المحسوسات. ممكنا من نظر معناها متمكنا من النظر، له القدرة على النظر، وليس كل الناس كذلك. والذي لا يتمكن من النظر، وهون كأنه يقرر أن العقيدة لا بد فيها من النظر، لا بد فيها من النظر العقلي لكي تكون هناك أدلة عقلية إلى جانب الأدلة النقلية. والمسألة فيها خلاف، وأفضل الأدلة هو الأدلة التي كان الصحابة رضوان الله عليهم يستدلون بها، عجائب الخلق وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أفضل الأدلة وأسلمها. وعلى الصحيح أن إيمان المقلد إذا كان إيمانا جازما لا يتردد فيه يكون منجيا له في الآخرة. وفي المقلد خلاف مستطر، لأنه إيمان على الخطر. ولكن الصحيح أنه إذا كان إيمانا جازما يكون منجيا له. وكثير من العوام لا يستطيعون النظر، وإنما إيمانهم مبناه التقليد، واستقر رأي العلماء على الحكم لهم بأنهم مؤمنون. إذن المسألة فيها قولان، فيها ثلاث أقوال. القول الأول أنه لا بد من النظر لتحصيل العقيدة الراسخة. القول الثاني أن النظر لا يطلب، وإنما يكفي أن يوقن الإنسان بأن الله موجود، وأن هذا الخلق له خالق، ويستجيب لأمر الله. والقول الثالث هو التفصيل، هو أنه إذا كان قادرا على النظر واحتاج إليه لرد بعض الشبهات فإنه يطلب له، فإنه يطلب منه. والصحيح أن النظر ليس مطلوبا إلا بالنسبة للمتمكنين الذين يردون به بعض الشبه إذا كانت لا ترد إلا من ذلك الوجه. أن يعرف الله والرسول بالصفة. الله معرفته واجبة لا خلاف في ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولقوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومعرفته على الصحيح لا تتطلب نظرا، لأن دلالة الأثر على المؤثر كل أحد يدركها، كل أحد يدركها. ولهذا قال الأعرابي: إذا كانت البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، أفلا تدل سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج على الخالق الخبير؟ الله الرسول بالصفات، معرفة الله ما معنى معرفة الله؟ معرفة الله معناها أن يوقن العبد أن الله تبارك وتعالى موجود، وهذه قضية سهلة لأنها تقتضيها الفطرة ويقتضيها العقل ويقتضيها النقل المتواتر، ثم يعرف أنه متصف بصفات الكمال المطلق ومنزه عن جميع أوصاف النقص، ولله المثل الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. الآية الأولى في سورة الزمر والثانية في سورة الأنعام. الذين تدعون من دون الله، كما في سورة الحج كذلك: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الله تبارك وتعالى معرفته أن نوقن بوجوده وأن نجزم بأن له الصفات العلى، أن له الصفات العلى، وأنه منزه عن أي نقص، عن أي نوع نقص، عن كل أنواع النقص، عن كل أنواع النقص. الله والرسول بالصفات، ويعرف الله ويعرف الرسول بالصفات، وهذه الصفات منها ما يقتضيه العقل، ومنها ما هو منصوص عليه في النقل، منها ما يستشف من الكون المنظور، ومنها ما يقرأ في الكتاب المسطور. فكل صنعة أو صناعة منظمة لا بد فيها من خالق عليم حكيم مريد قادر حي. أي صناعة منظمة لا بد فيها من هذا. فهذا الجهاز لا بد أن صانعه عالم بخصائص المادة التي صنع منها، وأن يكون قادرا على تركيب هذه المادة، وأن يكون مريدا لتركيب هذه المادة، وأن يكون حكيما في وضع أجزائها وربط بعضها ببعض، وأن يكون حيا عند صناعتها حياة، ولكن استمرار الجهاز لا يتوقف على حياة صانعه إذا كان الصانع مخلوقا، لأن المخلوق ينوب عنه غيره، فإذا مات المخلوق ينوب عنه غيره من المخلوقات في إدارة الجهاز الذي صنع. أما الخالق المطلق غير المخلوق الذي هو الله جل جلاله، فحياته دائمة ولا يستغني عنها مخلوق، لأنه لا ينوب عنه غيره. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض، الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. إن زالتا، إن هنا بمعنى ما أمسكهما من أحد من بعده. ويقول إذا هذه كذلك نشاهدها في خلق الله، في الشجرة، في الإنسان، وفي الصخرة، وفي كل شيء، نجزم من خلاله بأن له خالق لا يستطيع أن ينازعه أحد في الخلق. ولهذا الفراعنة والنمارد الذين ادعوا الربوبية لم يستطيعوا يوما من الأيام أن يدعوا خلق جزء من الكون. ففرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى لم يستطع أن يدعي خلق جزء من الكون، والنمرود الذي قال له إبراهيم إن الله يحيي ويميت، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. وهذا على سبيل المجاز، معناه أنه يقتل ويتسبب في قتل من شاء ويعفو عن من شاء. لكن إبراهيم سلم له هذا الادعاء، سلمه له تسليما جدليا، تسليم جدلي معناها لم يرد عليه، ولكن قال له هناك شيء أهون من ذلك: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ومعلوم أن الإتيان بالشمس من المغرب أسهل من خلقها. إن الله يأتي بالشمس من المشرق بها من المغرب. الله تبارك وتعالى يقول في سورة لقمان: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون. ويقول تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: حميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. فهذا الخلق، خلق الكون وأجزاء الكون، لا يستطيع أحد أن يدعي جزءا ولو قلما. فالصخ هذا المخلوق سواء كان جمادا فهو يدل على الخالق، ويدل على صفة الحياة في الخالق، وعلى صفة العلم، وعلى صفة الحكمة، وعلى صفة الإرادة، وعلى صفة القدرة. فالإنسان يدل على أن وجود الإنسان وتقليبنا للنظر في الإنسان نجزم من خلاله بأن له خالق، قادر، عالم، حكيم، مريد، حي، وهكذا كل المخلوقات. إذن هذه الأوصاف بعضها يمكن للعقل أن يجزم به، مع أنه موجود أيضا إلى جانب ذلك في السمع، ولكن بعضها لا مجال به، وإنما نتوقف فيه على ما ورد في السمع فقط. بعض أوصاف الله تبارك وتعالى لا مجال للعقل فيها، وإنما مصدرها الوحيد والأوحد هو النصوص الشرعية أو على الكتاب والسنة. مكنا من نظر أن يعرف الله والرسول بالصفات. فمثلا من أوصاف الله لنفسه أنه قال: الله لا إله إلا هو حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ومنه قول الله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والله قوله تبارك وتعالى لا إله في سورة البقرة، والثانية في سورة الحديد، وقول الله تبارك وتعالى في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. إذن ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، أعدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا. كذلك في سورة البقرة قال الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في سورة آل عمران قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. المعرفة الرسل وعموما، والرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، أولا معرفة أن الله تبارك وتعالى الرسل يصطفيهم ويختاره. الله يصطفي من الملائكة رسلا كما في سورة الحج: الله من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. وفي سورة الأنعام: الله أعلم حيث يجعل رسالاته، الله أعلم حيث يجعل رسالاته. وما أرسلنا من رسول، قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن الرسل تأتي بلسان قومها، وهي متفقة، الرسل متفقون في بعض الخصائص. هذه الخصائص منها أولا التوحيد، جاءوا بتوحيد واحد، وأن الشياطين أعداء للرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، معناها قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، يحكم الله آياته. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصي به نوح، سورة الشورى الآية الأولى، كذلك في سورة الحج: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن هذا التوحيد متفقون فيه، ومتفقون في أمهات الفضائل، يعني الأخلاق، مثلا كلهم يدعو إلى العدل والعفة والصدق والصبر. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول: واصبر كما أولو العزم من الرسل. وإذا متفقون في هذه، في العدل. الله تبارك وتعالى يقول في سورة الحديد: قد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي العدل. ويقول إن الله في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكذلك متفقون في المقاصد العامة للشرع، وهي خمسة. المقصد الأول هو حفظ الدين، المقصد الثاني حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ العرض والنسل، ثم حفظ المال. هذه الأمور اتفقت فيها الرسل. والرسل طبعا خاتمها هو محمد صلى الله عليه وسلم، قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين بقراءة عشرية، وخاتم النبيين كذلك قراءة عشرية، كل منهما قراءة عشرية. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بناء فأحسنه إلا موضع لبنة جعل الناس يطوفون به ويقولون: ما بال هذه اللبنة؟ فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. هذا خاتم النبيين وصفه الله تبارك وتعالى، وصفه لنا ينبغي أن نعرف أوصافه. أولا وصفه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارنه على ما رأى زكى فؤاد أفتمارنه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى زكى بصره لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وإذا هدايته وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وزكى سعيه وسيره فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وبين شفقته وحاله بالنسبة للمؤمنين، قال في آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تبارك وتعالى في وصف مهمته التي جاء بها لقد من الله في سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. وقال في سورة البقرة ربنا وبعث فيهم رسولا منهم في دعاء إبراهيم لذريته ربنا وبعث فيهم رسولا منهم وكان المبعوث هو النبي صلى الله عليه وسلم ربنا وبعث رسولا منهم يتلو عليهم آياته ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويعلم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لأن هذا من أوصافي عفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وكذلك من وصف مقام النبي صلى الله عليه وسلم منزلته عند الله قوله تبارك وتعالى يا في أول سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وكذلك في سورة المجادلة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. إذن هذه بعض أوصاف الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقد قال هو صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. و قالت عنه عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. مكن من أن يعرف الله، أن يعرف مكن من نظر أن يعرف الله والرسول بالصفات. نعم. مما عليه نصب الآيات. الرسول، كلمة الرسول من أرسل يرسل معناها بعث، ولكن وهي معناها المبعوث ومعناها المرسل. ولكن قد تأتي بمعنى الرسالة كذلك. ومنه قول الشاعر: لقد كذب الواشون ما بحت عندهم، لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى ولا أرسلتهم برسولي، ما أرسلتهم برسالتي. مما عليه نصب الآيات، مما نصب، ما عليه نصب معناها الآيات اللي هي العلامات، معناها أن نذكر أوصاف الله، أوصاف الرسول التي وضع الله عليها العلامات، سواء كانت علامات مسطورة في كتاب الله وسنة رسوله، أو علامات منظورة في هذا الكون. وفي رواية: مما عليه نص بالآيات. معناها إذا قلنا نص بالآيات معناها مما عليه نصت آيات الله تبارك وتعالى، معناها ما عليه نص وحي الله. ويمكن أيضا أن يكون المعنى مما عليه ما به أوحت الآيات، سواء كانت آيات كونية أو آيات وحيية، لأن الآية تقال للآية الكونية، لأن الآية في اللغة معناها العلام، تقال للآية الكونية وتقال للآية الوحية أي آية الكتاب. وكان من أن يعرف الله ورسوله بالصفات ما عليه نصب الآيات، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ. التكليف لا يكون إلا بالعقل مع البلوغ، مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول ظهر. طيب، مع البلوغ هنا يذكر لنا علامات البلوغ. علامات البلوغ قال: مع البلوغ بدم، علامات البلوغ دم الحيض بالنسبة للنساء. المرأة إذا رأت دم الحيض معناها، لكنها في الغالب لا تجده قبل التاسعة، عجل سن تجد لها المرأة الحيض في الحال العادية هي السن التاسعة. وينقطع عنها في الغالب أيضا في سن الستين، يبدأ الحيض في سن التاسعة وينقطع في سن التسعين، هذا في الغالب. ما زاد على ذلك، أزاد على الستين أو نقص عن التسع فهو شذوذ. بدا من أحملي، بدا من أحملي الحامل كذلك، المرأة إذا حملت ولا تحمل لا تحمل إلا إذا بلغت، لأن مبيضها لا ينتج أصلا البويضات اللي صالحة للإنجاب إلا بعد أن تبلغ. والحمل إذا حملت أيضا فمعنى فذلك يدل على بلوغها، أو بإنبات الشعر كذلك، شعر الأعانة وشعر الذقن بالنسبة للرجال، شعر الشارب، هذا كله يدل على البلوغ. أو بمني، المني كذلك بالنسبة للمرأة والرجل معا يدل على البلوغ، خروج المني يدل على البلوغ. وكذلك بأن يبلغ الرجل سن 18، وهذا يختلف من بلد إلى بلد، ولكن الغالب أن الرجال إذا انعدم، إذا لم يحصل الإنبات ولم يخرج المني، فالغالب أنهم لا يتجاوزون 18 سنة، فيبلغون عندها. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيز من الصحابة من بلغ هذه السن، يجيزه للجهاد في سبيل الله، كما ثبت ذلك حديث ابن عمر وغيره. ولكن هذا يختلف في الحقيقة من بلد إلى بلد، لأنه تتحكم فيه عوامل المناخ والمعيشة، تؤثر فيه مثلا بالتسريع أو التبطيء. قال: كتاب أم القواعد، كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد. في هذا الكتاب سيتكلم عن أم العقائد. أم العقائد يعني بها التوحيد، لأن جميع العقائد الفرعية أصلها الجزم بوجود الله واليقين على اتصافه بالصفات الكاملة وانتفاء الصفات الناقصة، فالإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بيوم الآخر والإيمان بالبرزخ هذا تبع لهذا. ولهذا قال أم العقائد، لأن التوحيد هو أم العقائد، لأنه منه تتفرع جميع العقائد الأخرى. ومن طوت عليه من كتاب أم القواعد، أم القواعد قال كتاب أم القواعد، نعم، ومن طوت عليه من العقائد، يعني أم القواعد. أم القواعد هو قال أم القواعد، يعني سيعني بها أم القواعد معناها كبيرة القواعد، هي تتفرع عنها القواعد الصغرى. وعلى كل يعني بها التوحيد، ولكنه عبر عنه بالقاعدة. عبر عنه بالقاعدة. القاعدة في اللغة قالوا تقال للحكم الذي الحكم الكلي الذي يتناول أجزاء لا حصر لها. الحكم الكلي الذي يتناول أجزاء لا حصر لها. وتقال كذلك من قعد يقعد قاعدة اسم فاعل مؤنث. تقال للمرأة التي يئست من الزواج، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن على متبرجات بزينة، أن يستعففن خير لهن. وكتاب أم القواعد ومن طوت عليه من العقائد، من طوت معناها مشتملت عليه من العقائد، عقائد جمع عقيدة، العقيدة هي ما يعقد عليه القلب ويجزم به من الحقائق. قال يجب لله الوجود والقدم، كذا البقاء والغنى المطلق عام. هنا قال يجب لله لأنه هو قال لنا في بداية النظم، قال في عقد الأشعري وفقه مالك طريقة الجنيد السالم. هذه العقيدة التي سيتكلم عنها هي عقيدة الأشعري. الأشعري هو أبو الحسن علي وإسماعيل الأشعري، ولد سنة 70 و200 أو سنة 60 و200 للهجرة، وتوفي سنة 30 و200، والذهب صاحب سير أعلام النبلاء أنه توفي سنة 24 و300 للهجرة، وكان حاد الذكاء واسع الاطلاع دقيق الفهم غزير المعرفة، وفي أول أمره كان معتزليا لأنه تربى في حضن الجباء المعتزل، كان ربيبا له، كان زوجا لوالدته. 40 سنة وهو يعتقد المنهج الاعتزالي، وهو يدافع عنه ويؤلف فيه، كانت له فيه مؤلفة، إلا أنه تبين له أنه منحرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، فأعلن رجوعه عنه وتوبته منه على منبر من منابر مساجد البصرة. ومنذ ذلك الحين وهو يؤلف في الرد عليه، ألف كتبا كثيرة في الرد عليه، وصار عليهم حربا بعد أن كان لهم حجة وتعاريف كثيرة. أوصلها ابن حزم الظاهري إلى 50 و500، وزاد عليه غيره، ومنها الإبانة في أصول الديانة وهي كتاب في العقيدة، ومنها مقالات الإلهاميين وهي كتاب في العقيدة. هذه العقيدة لم يضع قواعدها أبو الحسن الأشعري، وإنما وضع قواعدها الذين جاءوا من بعده كالباقلاني والفخر الرازي وأبو حامد الغزالي والسنوسي وغيرهم من العلماء، وضعوا قواعد هذه العقيدة. ومن أهم هذه القواعد أولا تنزيه الله تبارك وتعالى عن المكان والزمان والجهة. ثانيا تنزيه الله تبارك وتعالى عن المماسة والمقابلة والاتصال والانفصال. ومنها تنزيه الله تبارك وتعالى عن الجسمية والتركيب والأبعاد، وهذه كلها بناء على مخالفة الله تبارك وتعالى الحوادث، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن القواعد كذلك أنهم جعلوا أسماء الله وصفاته، جعلوا على قسمين، قسم يقتضيه العقل ويجزم به ولا يحتاج العقل فيه إلى سمع، هذا القسم جعلوه صفات محدودة قالوا فيها إنها هي الصفات الواجبة وأجرها على الله، وقسم من صفات الله تبارك وتعالى مداره على السمع فقط، على السمع المحض، لا مجال العقل فيه، قالوا إنه يوهم التشبيه بالمخلوق وأوله، واعتمدوا في تحرير العقيدة وتدقيق بها على المنطق والبرهان العقلي. وهذه هذا من القواعد، هذه أهم القواعد التي تبعها، نهجهم تقريبا، يستثنى بعض الخلافات الطفيفة. أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتوريدي الحنفي، هذا نهجه نفس النهج، ولهذا هاتان المدرستان، مدرسة أبي موسى الأشعري، مدرسة أبي الحسن الأشعري، ومدرسة أبي منصور الماتوريدي، تسميان بمدرسة التأويل، مدرسة التأويل، مدرسة التأويل.